أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الدليل القامع وكان حاصله هو دعوة أن جواز الصلاة في مونة السنة ينافي وجوب الإخراج فوران، ينافي وجوب الإخراج فوران. باعتبار أن الصرف في المؤمن يتوقف على إلقاء، يتوقف على إلقاء، فيكون الإلقاء جائزا باعتبار جواز الصرف. يكون الإلقاء جائزا باعتبار جواز الصرف. الصرف يتوقف على الإلقاء، جواز الصرف كأنه يستلزم جواز شنو؟ الإلقاء. واضح. وجواز الإلقاء ينافي وجوب الدفع فورا. جواز الإلقاء إلى آخر السنة هو عبارة أخرى عن عدم وجوب المبادرة. عن عدم وجوب المبادرة. فهذا جواز الإلقاء يكون منافيا لوجوب الدفع فورا. وعليه الدليل على جواز الصرف، على جواز الصرف يدل على عدم وجود المبادرات. واضح. يدل على عدم وجود المبادرات، يعني يدل على جواز شنو؟ التأخير. يدل على جواز التأخير. صحيح الأمر ما صرح بأنه أي دلالة التزامية تكون بدليل استثناء، لأن الدليل الدال على جواز التأخير في المعنى هو دليل استثناء، فدليل الاستثناء الدال بالمطابقة على جواز الاستثناء بالملازمة بالالتزام بالفعلين يدل على 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 جواز التأخير باعتبار الملازمة بين جواز التأخير وجواز الإبقاء. فإذا جاز الإبقاء معناه لا يحرم الإبقاء. واضح. فيكون التأخير ماذا؟ جائزا. هذا خلاصة الدليل. أول شيء نذكر كملاحظة على هذا البيان هو أنه غاية ما يكتب في هذا البيان هو وجود تنافي، هو وجود تنافي بين جواز الصرف وبين وجود الفوري للإخراج. التنافي في المواصفات بين جواز الصرف في البؤنة وبين الوجود الفوري للإخراج، وهما أمران متنافيان. ويثبت أيضا بما ذكره أن هذان أمران يعني الصرف المعنى والإخراج الفوري ضدان نقيضان نقيضان ضدان. هذا صحيح. سلمنا أنهما ضدان لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بينهم بين الشرط المهم وبين شنو؟ وبين إخراج فورا. لا يمكن الجمع بينهم. فإذا عرفنا أن القاعدة في الضدين في المقيدين تقتضي أن وجود أحدهما يستلزم المنع من الآخر. وجود أحدهما يستلزم شنو؟ المنع من الآخر. إذا اعتمدنا بذلك فهذا نقوله حينما يكون الوجوب مطلقا غير مشروط. وأما إذا كان الوجوب مشروطا بعدم الآخر، يعني بعدم الضد الآخر، فهنا لا معنى اجتماعي الضدان لهذا النوع الترتب، لأن يكون وجود أحدهما مشروطا بعدم الآخر. وجوب الصلاة مشروط بعدم الإزالة، لكن الإزالة تبقى على حكمه يكون ممنوع منها مطمنع منها ومحرمة إذا حكمها جواز يجتمع جواز مع وجوب شنو؟ مع وجوب ضد الآخر جواز أحد الضدين مع وجوب الضد الآخر لكن بهذا المعنى لأن نجعل وجوب أحد الضدين ليس مطلقا وإنما مشروطا بعدم الضد الآخر فحينئذ لا معنى الاجتماع الوجوبي والجواز ولا غير في ذلك ولا محذور في ذلك كما هو الحال في باب الصلاة والعزالة واضح فالصلاة تكون واجبة والعزالة تكون شنو؟ ما نحن فيه من هذا الحديث الوجوب الإخراج فورا وجوب الفور للإخراج إذا كان مطلقا حينئذ لا يجتمع مع ماذا؟ مع جواز الصرف في المؤمن لكنه إذا كان مشروطا بعدم الصرف في المؤمن هو مشروط بعدم الصرف في المؤمن حينئذ لا يعقل أن يكون مانعا من الصرف من المؤمن وموجبا لحرمة الصرف في المؤمن لماذا؟ لأنه مشروط بعدم الوجود مشروط بعدم الصرف في المؤمن فلا يعقل أن يكون مانعا من الصرف ماذا في المؤمن بل يشمل الوجود والجواز من دون أي معذور إذن في محل كلامنا في محل كلامنا وجوب الإخراج فورا إذا قيدناه وجعلناه وجوبا مشروطا لعدم الصرف في المؤمن إن لا مانع من اجتماع هذا الوجود وجوب الإخراج فورا مع جواز الصرف في المؤمن حينئذ لا يمكننا أن نقول أن الدليل الدال على جواز الصرف في المؤمن بالمطالبة يدل بالالتزام على نفي الوجوب في دور الإخراج لأن ما هو الدليل على هذا الناس لأنه لا يمكن المتنافيان هذا الدليل أنهما أمران متنافيان لا يجتمعان فالدليل الدال على أحدهما بالمطابقة ينفي الآخر بيش بالالتزام فالدليل الدال على جواز الصرف في المؤمن وهو أدلة الاستثناء يدل بالالتزام على نفي الوجود شنو الفوري للإخراج وإذا انتفى الوجود الفوري للإخراج فقط شنو جواز التأخير كما هو يريد ان يكون اقول ان هذا عندما يكون وجوب الاخراج الفوري مطلق غير مشروط اما عندما يكون مشروط بعدم الصرف في المؤمن فلا مانع من اجتماعهما ولا تنافي بينهما بهذا الشكل وحينئذ لا يكون دليل على جواز يقولوا يا شنو الصرف في المؤمن وهو ادله الاستثناء لا يكون دالا على انتفاء الوجوب الفوري انه للاخراج حتى يكون دال بالنتيجه على جوازه لكن ما بيدل على جواز التاخير اطلاقا وبعباره اخرى ان هذا التنافي الموجود بين وجوب الاخراج الفوري للمؤمن وبين جواز الصرف في المعنى هذا التنافي يمكن ادعاء بين جواز الصرف في المعنى وبين اصل الوجوب واصل التكليف لاخراج الخمس بدون التنافي بينهما لان وجود الخمس الربح بمجرد ظهوره ليعبر عن نجاسه التكليف هل يستلزم ابطال جواز الصرف المؤمن جواز صرف الربح بعد ظهوره في المؤمن يستلزم ابطال الربح حتى يتمكن من صرفه في ماذا؟ في المؤمن بينما تعلق الخمس بالربح عند ظهوره في الحكم التكليفي ثابت عند ظهور الربح كما هو قال اما بينهما هناك كيف يجد الخمس؟ يجب اداء الخمس في هذا الربح عند ظهوره ومع ذلك يجوز له صرف هذا الربح في ماذا في المعنى؟ تنافي موجود
ليس التناقض مختصا بين جواز الصرف والوجود الفوري للاداء.
هذا التناقض كما هنا يتصور يمكن تصوره بين جواز الصرف في المبنى وبين اصل الوجود واصل التكليف كما هو سماه. كما دفع هو قدس سره التناقض هذا لماذا اجاز التكليف واصل التكليف مشروطا لماذا بعد الصرف في المؤنة اجتماع والتزم باجتماعهما تكليف عفو وجواز الصرف في المؤنة هذا شنو موجود من دون ان يقع بينهما تنافي كما دفع بينهما بجعل اصل التكليف مشروطا بعدم الصرف في المؤنة أقول يمكن أيضا أن نجمع بينما في محل كلامنا أن نجمع بين وجوه الأفراد فورا وبين جواز الصرف يمكن الاجتماع في هذا المعنى بأن نجعل وجوه الأفراد فورا مشروطا بعدم الصرف في المعنى يجتمع ولا تنافي بينهما. إذا رفعنا التنافي بينهما نريد أن نقول أن أدلة الاستثناء تدل بالالتزام على نفي وجود الفور المن لا تنافي بينهما فلا يكون هذا مدلولا التزاميا لدليل الاستثناء لا يكون مدلولا التزاميا لدليل الاستثناء لان كون مدلول الالتزام كما هو واضح مبني في هذا التقرير على اضطراب التنافي بين الامرين وهذا التنافي يمكن حله يمكن التغلب عليه بجعل الوجود مقيدا بعدم الصرف في المهم اذا التزمنا بذلك حينئذ لا يكون تنافي ولا يكون الدليل دالا على انتفاء وجوب المبادره ويفرض حينئذ الجواز التاخير حتى يستدل بهذا الدليل في اثبات جواز ماذا؟ جواز التاخير. حتى الواحد يقول لي بانه شنو الثمر اللي يترتب على ان يثبت وجود الاخراج من حين ظهور الربح جبل فوري ثبت وجود الاخراج الفوري من حين ظهور الربح على نحو مشروع لماذا لعدم الصرف لماذا في المؤنة فالثمرة تظهر واضحة اذا التزمنا بذلك وطبعا اذا التزمنا بذلك فلا ننحزن به كما تأتي نحن جعلنا هذا الدليل إذا التزمنا بذلك بهذا الدليل ما لنا الثمرة تظهر في ماذا؟ فيما لا يعلم فيما يعلم عدم صرفه في المؤمن لا تظهر الثمرة لكن مقدار ما الرغم أو كل الرغم إذا علموا بعدم صرفه في المؤمن حينئذ يكون وجوب الإخراج فيه ماذا؟ فوريا يكون وجود الإخراج فيه فوريا يجب الآن أن تخرج خمسة متأخرة إلى آخر السنة فخلاف ما قلنا بجواز السنة التأخير إلى آخر السنة كما هو المطلوب كما هو المدعى فإنه حينئذ يستخف تمام الربح ما يعلم بعدم صرفه في المعنى وما لا يعلم بعدم صرفه في المعنى وهذا هو العالم واضح. فحينئذ هذه هي الثمرة التي تترتب على وجود المشروط من هذا القديم ثمرة تظهر فيما يعلم عدم صرفة المؤمن من الربح فإن هذا يتحقق شرط الوجود الإخراج الفوري فإذا إخراج خمسي فورا هذه هي الثمرة التي ترتب. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أن قال لأن هذه مسألة أشرنا إليها في الدرس السابق وهي أن مسألة الاستدلال على المطلب بمسألة التوقف والمقدمية هذا مواضع استدلال على التنافي على التنافي بين وجود الإخراج الفوري وبين جواز الصرف في المعنى كيف تدل على ذلك؟ على هذا الدليل لأن لأن وجود الإخراج الفوري يستدعي ماذا؟ أن جواز الصرف المؤمن يستدعي يستلزم جواز إبقاء الربح إلى نهاية السنة حتى يتمكن من تصريف مؤنته. الصرف المؤنة يتوفر على الإبقاء. لو سلمنا هذه، لكن من قال أن جواز الصرف يستلزم شنو؟ جواز الإبقاء. واضح؟ والمهم أن تبدأ شنو؟ جواز الإبقاء. جواز الإبقاء في الحقيقة هو اللي ينافي ماذا؟ هو اللي ينافي وجوب المبادرة ووجوب الإخراج الفوري. سلمنا أن الصرف المغنى يتوقف على الإبقاء إبقاء الربح، لكن من قال أن جواز الصرف يستلزم جواز الشراء؟ جواز الإبقاء. هذا مو واضح. وقاعد مقاعد يقول أن لا مقدمة الواجب أن جواز زي مقدمة يستلزم جواز المقدمة. واضح واضح ما عندنا شكاية. ووجود المقدمة أكو كلام طويل حريص في أنه يستلزم وجود المقدمة وشنو؟ ما عندنا قاعدة أن ذي المقدمة والمقدمة يجب أن يشترك في كل شنو الأحكام. إذا كان ذي المقدمة جائز إذن يجب أن يكون تكون مقدمته أيضا شنو؟ جائزة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة هو أن أصل التوقف الصرف في المعنى على إبقاء الربح هذا أيضا يعني ينبغي تغييدا ليس المقصود على إطلاقه. هو شو المقصود بالدليل كذلك؟ هو الأدلة شو المقصود فيها كلها؟ أن تبدأ شنو جواز إبقاء جواز تأخير شنو صعب عند كل الربح مدعى شنو كل الربح الذي يراجع ذاته واضح أن كل الربح كما هو موجود الآن إبقاء كل الربح إلى آخر السنة عدم وجود المبادرة إلى إخراج خمس كل الربح بدون تأخير كل الربح هذا هو المبدع. حينئذ نقول بأن الصرف المؤنى قال يتوقف علينا يتوقف على إبقاء الربح هذا مو واضح هذا غامض هذا مو واضح. الصرف المعنى يتوقف على إبقاء ذلك المقدار الذي يحتاجه الإنسان لصرفه على مؤنته. من الواضح أن هذا ليس بالضرورة يستغرق كل شنو كل الربح ليس بالضرورة يستغرق كل الربح بل يتصرف كل الربح يعني كل الربح يكون مما يحتاجه الإنسان في مؤنته. فالصرف المؤنة يتوقف على إعطاء كل الربح لكن هذا مجانا. وفي بعض الأحيان الربح لا يتصرف ما يحتاجه الإنسان لصرفه في مؤنته. هذا المقدار الذي لا يحتاجه في صرفه على مؤنته شنو الدليل على جواز تأخيره؟ هذا المدين فله لا يرجع ان يكون جلال دليلا على جواز تاخيره ليش؟ لان هذا الدليل هو مستني في الحقيقه علما على مساله المناقات يستني على مساله المناقات على دعوى ان الصرف في المعنى واضح يستلزم ماذا؟ لأن وجود المبادرة وعدم إبقاء ينافي الصرف ماذا؟ في المؤنة. الصرف المؤنة ينافي وجود المبادرة. واضح؟ إذا هو يستلزم ماذا؟ يستلزم الإبقاء. يتوقع على الإبقاء. اجتهاد الصرف في المؤنة يتوقع على الإبقاء الحقيقي على إبقاء ماذا؟ يتوقف على إبقاء ذلك المقدار الذي يحتاجه الإنسان في مؤنته. كل يكون سلمنا بالدليل وانتهينا إلى هذه النتيجة أن هذا المقدار يجوز شنو؟ تأخيره. ولا يجب المبادرة إلى تخليصه فورا
هذا المقدار مثل الرجاء
أما المقدار الباقي الذي توقف فهل هذا لا يكون فيه النتيجة اللي يخرج بها ما هي المفروض اللي يريدها هو يريد إثبات جواز تأخير كل الرجاء إلى نهاية السنة لأن هذا الدليل ليس فيه دلالة على ذلك وإنما يقول لو تم يدل على جواز خصوص المقدار الذي يحتاجه الإنسان لصرفه في مراحل هذه الملاحظة الثالثة الدليل الثالث والأخير لعله هو مراد سيد القول الواقعي هو إثبات جواز التأخير يعني دعوة استفادة جواز التأخير من أجل الاستثناء المؤمن على أساس ملازمة مو أدلة وبراهين عقلية تثبت أن الملازمة بالمعنى ذكرها هذا مو لا ملازمة عقلية هذا الانتقاش لا أمر الأمر الأول أن المقصود بالمؤمن في أدلة الاستثناء المؤمن في السماء واحد الأمر الثاني أن المقصود بالمعنى لا أن المعنى في أدلة الاستثناء لا تختص بالمعنى الضرورية اللازمة للإنسان بل تشمل حتى المعنى التي غير ضرورية التي يترك صرف الربح فيها لاختيار المكلف كما هو مبدأ على المكتسب هو سيبقى المصلى نفسه إذن المعنى تشمل حتى هذه واضح على هنا يعني نترك الاختيار المخلص وبعد شهرين بعد ثلاث اشهر صار بناء يزور صار بناء يروح للحج المستحب صار بناء يجي هدية لا يأخذ شأني ممكن هذا المعنى لن تشمل حتى هذا المعنى المعنى واضح ثلاثة أن المعنى عادة تدريجية شنو الحصول عادة هذا المعنى عادة تدريجية الحصول طول إلى السماء رابعا أن ضبط المعنى من صعب من بداية السماء ضبط المعنى لتحت احتمال السماء أمر عادة يكون أمرا غير متيسر للإنسان العادي إذا اتفقنا إلى هذا الأمور كلنا دليل استثناء قدامنا دليل استثناء يدل بالملازمة العرفية الواضحة على ما جاء على جواز تأخير الذبح إلى نهاية السنة إلى نهاية السنة هذا هو لعله هو مقصود بما ذكره وبعبارة من أكثر وضوح وأن العرف يرى تنافي بين وجود الإدراج فورا وبين ماذا؟ بين جواز شنو؟ تأخير بين وجوب الإخراج فورا وبين جواز التأخير حينئذ يتم الكلام السابق وهو أن الدليل الدال على الاستثناء يدل بالمطابقة على جواز الاستثناء جواز الحرف في المعنى والاهتمام العرفي للملازمة العرفية العادية يدل على جواز تأخير الصبح إلى نهاية السنة ومن هو يظهر من هذا الكلام كله يظهر أن العمد في إثبات جواز التأخير هو هذا الوجه الأخير وسيرة إذا شنو لا تمض إنه بيحكمنا سابقا السيرة أيضا يمكن الاستدلال بها على إثبات جواز التأخير نعم لا يشمل من هذه الأدلة الستة تختلف من ناحية جواز التأخير في صورة واحدة وهي صورة ما إذا علم بعدم صرف الربح كله أو بعض في ماذا؟ في المهم بعضها شسر ساجة مدارة واسعة وضاحة كثيرة وشعدة فرصة من مهما كان هو ثلاثة أو عشرة ما يصله من الأرباح مهما فرض من المعنى صورة العالم لعدم تصرفه، ثم جواز تأخير الربح فيها، ذلك المقدار الذي يعلم بعدم صرفة المؤنة، جواز تأخيره أو عدم جواز تأخيره. طبعا يختلف باختلاف هذه وجوه. الوجه الأخير السابع، والوجه الثالث، والوجه الرابع اللي هو الروايات، صحيح عليهم الأديان الطويلة ومعتبرة معتبرة البيزنطي، ضمن الأدلة إذا تمت، إذا تدل على جواز تأخير الربع بتماما، حتى ما يعلم ماذا؟ حتى ما يعلم بعدم صرفه في المال في المؤمن. أما الروايات فواضحة لإطلاق وتختلف من جواز التأخير، تدل على جواز التأخير مطلقا. وأما الدليل السادس، واضح إطلاق الروايات، أخرجه قبل المعنى وبعد المعنى، بعد ثمانية لا يدل الإخراج، خمسة أخرجه خمسة يعني تمام الربع، ما خصصه بخصوص ماذا؟ ما يحتاج إلى الكلام، أخرجه هذا بعد المعنى وبعد ثمانية كمان هو تقريب الاستدلال، سيدل على جواز التأخير إلى ما بعد المعنى يعني إلى نهاية السنة. وهكذا الدليل الدليل الشافعي ملازمة عصية، ملازمة عصية متخصص بخصوص ماذا؟ ما لا يعلم ضرطة في ماذا؟ في موضوع ملازمة عصية ثالثة في كل الربح، أوكي لأن هذا الربح كله يجوز تأخيره إلى نهاية ماذا؟ السنة. وأما إذا قلنا إذا قلنا بشرع الأدلة، هو الدليل الخامس اللي اختار السيد الخوار قدس الله نفسه الزكية، أشرنا لأنه يتصل ماذا؟ خصوص ما لا يعلم صرفه في ماذا؟ في المؤمن، صار مبنى لأن التوقف موجود في خصوص ماذا؟ في خصوص ما لا يعلم صرفه في ماذا؟ في المؤمن، في ما لا يعلم صرفه في ما في 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 ما عدا ما يعلم بعدم صرفه في المؤمن، ما يعلم بعدم صرفه في المؤمن هذا ماكو توقف، فحينئذ لا يتم فيه الدليل. وهكذا الحال في سائر الأدلة الأخرى اللي هي شنو ما تفضل شنو سائر الأدلة الأخرى. نجمع الخيرة وهذا أدلة الدنيا يقتصر فيها على القدر المتوقع اللي هو غير ما علم بعدم صرفه في ماذا؟ في المؤمن. هذا هو يعني ما يختلف بهذا المسألة ونقدم بهذا الحل. طبعا الثلاثة وفاء تعطيه في الجلسة في اليوم الأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، رواية معتبرة، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، والمقصود به عندما يروي عن البزنطي هو الإمام الرضا طبعا، قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت في دار إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إعطائها شيء. صار عندك النوع من وسوس الشرك كذا، فقال يا أحمد إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك. لا تقنط رحمة الله ولا تقنط استجابة الدعاء، وإن أطلعت عليك سنة كذا كذا سنة، إياك أن يكون الشيطان سببا لحصول حالة الخنوق عندك. الدعاء لا يستجاب بسرعة أو قد لا يستجاب بسرعة، ليس الأغلب أنه لا يستجاب بسرعة، لكن الإنسان لا ينبغي أن يخرج من حالة، يخرج من حالة الأمل وحالة التوقع والترقب استجابة الدعاء إلى حالة الياس والطمأنينة. موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام دعوا الله سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف، والله سبحانه وتعالى قال لهما قد أجيبت دعوتكما. المفسرون يذكرون أنه أجيبت الدعوة بعد 40 سنة، بعد 40 سنة أجيبت الدعوة. استجابة الدعاء خاضع لموازين ترتبط لعلهم الغيوب، ترتبط بمدبر الأمور بالله سبحانه وتعالى. ليس هناك مطلع في المسيطة، ليس في الدعاء، لكن الدعاء لا ينبغي أن يكون الإنسان في حالة قنوط من عدم إجابة الدعاء. إياك أن يكون إياك والشيطان أن يكون عليك يا أحمد، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك. ثم الإمام عليه السلام استشهد بكلام الإمام الباقر عليه السلام، إن أبا جعفر صلوات الله عليه، هذا هو الحد الذي بعض الأحيان نذكر اسم الإمام عليه السلام هنا منقول أو نقول هيجي، صلوات الله عليه مقيد صلوات الله عليه، كان يقول إن المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستماع نحيبه. هذا واحدة من أسباب التعجيل، تعجيل تأخير استجابة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يحب مناجاة العالم، يحب أن يسمع نحيب العبد وتضرع العبد وتوسل العبد. ثم قال والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خيرا، هذا خبر الجواب، ما أخره عنهم مما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها، ما منعهم من مما يطلبون من هذه الدنيا هو خير لهم مما عجل لهم ماذا فيها، خير لهم مما عجل لهم فيها. ثم يقول أي شيء للدنيا، أي شيء للدنيا. إن أبا جعفر كان يقول، مرة أخرى يستشهد بكلام الإمام الباقر، كان يقول ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة. هذا قضية وتنطبق عليها، ما حد يعني الإنسان العادي ليس ليس دعاءه في الشدة كدعائه في الرخاء. في الشدة أسهل، يتوسل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه ببكاء بنحيب، لكن في الرخاء ليس هكذا، قد لا يدعو أكثر في الرخاء ينسى دعاءه. المؤمن الذي يستجاب دعاءه هكذا يكون أن يكون دعاءه في الشدة كدعائه نحن من دعائه في الرخاء. ليس إذا أعطي فتر، كأنه أدى حاجة اللي يبغيها ويا المولى سبحانه وتعالى، مجرد أن يخبر هذه الحاجة خلص ترك هذا الشيء ونسى هذا الشيء. لا، الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو دائما ينبغي أن يكون في حالة تضرع وخوف ورجاء وتوسل بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. الحاجة إليه سبحانه وتعالى ليست مخصوصة بحالة الحالة وحاجة الحاجة، دائما الإنسان هو محتاج، هو فقير من الله سبحانه وتعالى. ليس إذا أعطيتك فلا تمن الدعاء فإنه من الله عز وجل بمكان. يعني من هم عظيم هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم. الصبر وطلب الحلال من الرزق ومن كل شيء وصلة الرحم، هذه أمور ثلاثة يوصي بها الإمام عليه السلام، وهي أمور مهمة ينبغي أيضا أن نلتزم بها. الصبر في الشدائد، في اللحن، في الابتلاءات، صبر الإنسان لابد أن يكون صادقا. المهم هو من صفات المؤمن أن يكون صابرا على كل ما ينزل عليه من بلاء ومحن. وكان الثاني صلت الرحمة، صلت الرحمة، خلق الأكل، آيات قرآنية وروايات كثيرة تؤكد على مسألة صلت الرحمة. على ينبغي أن نلتزم به. ليس رأنا إلى أخويا ابن عمي حسالة البشاعة الإنسان تنسلي، أعتقد أنها تنسلي كرامتي أو تنسلي كذا أو تنسلي كذا، مقاطعة كاملة لا يرى أحدهم الآخر، هي سنين أكو أمثلة ملابس كل واحد يعرفها ويشاهدها أو سامح عنها. سنين هو يقطع أخوه، يقطع صلة أخيه أو أبيه أو ولده لأنه حكى في الدشاية أو غلط قد غلط أو كذا إلى آخره. والأجب الإسلامي نوع سنة انقطع أنت موظف يعني مكلف يعني تكن انقطع، وإلا تكن مثل قاطع الرحم. هذا الأمر هو اللي بدأ اتبع سنة مطبق بينهما، كل منهما يكون قاطعا مما انقطع. هذه مسألة مهمة لا ينبغي أن تقع بيننا، أنا نقدر نعلمها الله بشكل من الأشعار يعني حتى من الواحد حتى الأخوان الصغير الآخر كذا، عندما تحدث مشكلة بينك وبين أخوك صله لا تقطعه. طبعا هذا شيء معلوم لله سبحانه وتعالى، مراد لله سبحانه وتعالى، سموه على نحو الوجود لكن مراد لله، محبوب لله. ليس الصلح حالة القطيعة هو اللي تكون سائدة في علاقاتنا مع الآخرين. مع الرحمة غير الرحمة، القطيعة هي سائدة، هذا غير جائز. أخوه أخته أمه أبوه كذا ابن عمه، هذه رحمة شرعية، رحمة شرعية من عمه يجوز مسألة هذا. يجوز شرعي وقع رحمة الكبائر إلى آخره من الأشياء التي في القرآن والآيات الشريفة هي من المحرمات المعلقة. بعد تجي تسويلات الشيطان وهذا كذا، إذا وصلت هنا إذا وصلت كذا راح يسوي توقع كذا يسوي، لا تريد تسويلات الشيطانية لا تدير بالك، لا تعتمد على الأمور. أنت موظف بأن تروح تصل هذا الرحم بسلامة بكلامة شيء شيطان عليك السيدة شنو أحوالك كيف مزاجك كذا كذا، هذا نوع من أنحاء صلة الرحم. طبعا الحد الأدنى منها وإذا مخاشفة الناس فإن أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء علينا. هذا أهل البيت هذا يصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. إذا كنا أتباع أهل البيت ونتمسك بتعاليمهم ونقتدي بهداهم فإننا نحسن من أساء إلينا. أنا طريقة أهل البيت أن يحسن إليه. إحنا الواحد من عندنا إذا واحد أساء إلينا خذ هو مثلا فعل شيء مهم أن يكفر، أن يكفر يجاوب النداء بمثلها. هذا يعني هذا هذا صاحب أخلاق وصاحب كذا وملتزم بتعاليم أهل البيت، لا يجيبه لإساءة مثلها. ما تفعل هتحسن إليه، تحسن إليه لدى الرساء التي قدرت منه وإن أشعر. فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة من هذه الأخلاق اللي احنا مستثمرين بها، نتيجتها في الدنيا حسنة، نتيجتها في الدنيا حسنة فضلا عن الآخرة. فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة، إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي، قال رجع إلى مسألة الدعاء في الأمور الدنيوية اللي يؤخر جوابها، يؤخر جوابها. فتحتنا في هذا لمصلحة العبد نفسه، يقول إن صاحب الدنيا، إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي ولغير الذي سأل، وصغرت النعمة في عينه فلا يخلع من شيء، ليس من شيء. ثم أن الثلاثة أنه يطلب نعمة فتصبح النعم عليه كثيرا، وشنو الذي يقول وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر. فينفذ قاعدة أخرى تستجيب الدعاء لأنه ما يجي وقعنا في هذا الخطأ، ما يعرف في هذا الابتلاء. النعم العقوق إلى واجبات وكل إنسان يقدر يؤديها، فحرمان الإنسان من النعم أولى من ابتلاء بالنعم وعدم أداء حقوقه. حيث هذا من الصور، فإن النعم وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه، واحد، وما يخاف من الفتنة فيها. ثم يقول له أخبرني عنه، الإمام عليه السلام يقول له أخبرني عنه، لو أني قلت لك قولا أكنت تثق بقولي؟ أكنت تثق به مني؟ فقلت له جعلت حجتك لم أعتق لقولك بدنا أعتقك وأنت حجة الله على خلقه. قال فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله. هو الله تعالى قال قلت. ادعوني كن يثق الإنسان بهذا الشيء، ادعوني أستجب لكم، كن يثق الإنسان بالله أكثر مما يثق بالإمام عليه السلام، فإنك على موعد من الله. فليس الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال لا تقنطوا من رحمة الله. إذن على موعد مع الله، شو معنى أن تقنط؟ أي أجل. وقال الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا من أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور لكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.